الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا نتابع معًا قصص القرآن وننهل من هذه الفوائد والثمرات. اليوم معنا قصة مميزة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكرت في أسطر معدودة في سورة القلم، وهي المشهورة دائما بقصة أصحاب الجنة. هذه القصة تبين لنا ثمر المرة للشح، البخل، العقوق، وتحمل لنا رسالة أمل إن الإنسان وإن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بسبب بخل أو عقوق أو شح أو نحو ذلك، فليس معنى ذلك أن الأمر انتهى، بل هناك دائما أمل أن يعود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بل الأمل أن يعطيه الله تعالى أضعاف ما منعه وما حرمه. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. اللي عايز أقوله أن القصة دي ممكن نختصرها في عنوان لطيف قوي، وهو رسالة البلاء. رسالة البلاء، لأن ربنا في آخر القصة قال كذلك العذاب. هنفهم معنى الموضوع ده لما نوصله، بس أنا عايز أوصل لك إن اللي حصل لأصحاب الجنة بلاء بلا شك. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. كويس. البلاء، البلاء من الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن رسالة، رسالة لها مضمون ومن ورائها مطلوب. فلو حقق الإنسان هذا المطلوب من الرسالة سلم، وإذا لم يفهم ولم يعي رسالة الله سبحانه وتعالى فإنه يندم. لأن احنا هنشوف إن في القصة ديت من القصص الجميلة ليه، إن في العادة القصص اللي احنا بنتناولها قصص الظالمين، سواء بقى قارون أو فرعون أو احنا دايما بنشوف قصة ظالم جات له رسالة من ربنا، ابتلي، ربنا عاتبه بعدة طرق، وفي النهاية لم ينتفع بهذا العتاب ولم يفهم رسالة الله سبحانه وتعالى. لكن القصة اللي معانا النهاردة مميزة. مميزة بإيه؟ إن أصحاب القصة دول وإن كانوا في بداية القصة ظالمين، طغاة، بخلاء، أصحاب عقوق، أصحاب ظلم، لكن العجيب أن من الحياة اللي مش بتتكرر كتير أن الحمد لله الناس دي فهموا رسالة ربنا، بل انتفعوا بها، بل عملوا بها، بل عوفوا تماما من البلاء ومن العقاب. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فهمتم أخي؟ افهموا. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. فهموا، تابوا، ربنا أعطاهم جنة أحسن من الجنة اللي كانت عندهم اللي ربنا أحرقها بالكامل. عشان كده بقولك هي القصة دي بتحمل لك رسالة. الرسالة دي اسمها رسالة البلاء. هل إن ربنا يبتليني دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ هل معنى إنه ابتلاني إن هو بيعاقبني لازم، ولا ممكن ما يكونش بيعاقبني، ولا ممكن يكون البلاء ده هو ده فعلا خير ليا؟ احنا بنقول ان البلاء ملوش تفسير واحد، صعب ان انت تفسر البلاء تفسير واحد. كل حالة ممكن تستنتج تفسيرها حسب الحالة دي عاملة ازاي. بمعنى ان انت بتسأل نفسك كذا سؤال، مين اللي بيبتلى؟ ده الاول، يعني البلاء بيقع على كل الناس، مش كده؟ مؤمن، كافر، بر، فاجر، كل الناس بتبتلى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالابتلاء واقع على جميع الناس. مين اللي بيبتلى؟ السؤال الثاني، أخباره إيه قبل الابتلاء؟ أخباره إيه بعد الابتلاء؟ مجموع الصورة دي تديك تصور هو البلاء ده كان هدفه إيه؟ أو تقدر تستنتج البلاء ده كان خير ولا كان عقوبة؟ يعني لو قلنا مثلا أن البلاء أحيانا يأتي لرفع الدرجات، لرفع الدرجات ده ما بيكونش إلا أكيد مع الناس الصالحين. ان الرفع الدرجات ده معناه ان مفيش ذنوب خلاص، يعني الدنيا فاضيه مفيش ذنوب او حاجه بسيطه، وجاي بقى البلاء علشان يعلي الدرجه شويه. وده ممكن نتصوره في الانبياء طبعا، وقد يتصور في الصحابه الكرام رضي الله عنهم، وعموما الصالحين اللي قلت ذنوبهم جدا فيبتلوا ابتلاءات شديده رغم قله الذنوب، فلا يتصور ان البلاء ده الا لرفع الدرجات، لانه اصلا شخص في قمه الصلاح. ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما اصابته الحمى الشديده في اخر حياته عليه الصلاه والسلام، كان يدخل عليه رجل يقول: يا رسول الله انك لتوعك كما يوعك الرجلان، يعني الحمى دي لو توزعت على اتنين يتعبوا. قال: نعم. قال: وان ل... يعني وان لك اجران، يعني لان لك اجران. فكان يقول عليه الصلاه والسلام: نعم، لان لي اجرين، فانا مش هوصل للدرجه دي الا بالابتلاء دوت. وجاء في الحديث: ان العبد لتكون له المنزله عند الله سبحانه وتعالى لا يبلغها بعمله، فلا يزال البلاء به حتى يبلغها. واضح؟ يبقى في ناس اصلا ربنا يبتليهم لانه راضي عنهم، لانه يريد سبحانه وتعالى ان يرفعهم في منزله معينه في الجنه، يعني هو كده كده داخل الجنه، يعني هو كان داخل الجنه اصلا، بس ربنا يريد لهم منزله معينه في الجنه اعلى من المنزله اللي عملهم يوصلها، فما زال يبتليهم سبحانه وتعالى. وده يفسر لك ليه ناس قمه الصلاح بيبتلوا وناس كويسه جدا بتبتلى. ما تجيش تقول له يعني هو ربنا بيبتليه دي اكيد عامل حاجه، لا مش لازم يكون عامل حاجه. اذا احب الله قوما ابتلاهم، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل، فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابه زيد له في البلاء. يبقى ده عندي درجه نوع من البلاء. في العاده البلاء ده اللي من النوع ده اصلا بياتي للصالحين، بياتي للانبياء، ياتي للصحابه التابعين، الناس اللي هي الكمل يعني. طيب احنا فهمنا ان البلاء ده بيتفسر بكده، انه ملوش تفسير غير ان هو رفع درجات، لان اصلا الذنوب قليله جدا. النوع الثاني من البلاء ان البلاء ياتي لشخص كافر، بالعكس بقى خالص، كافر معرض يعني فاسق مجرم، خلاص ده اصلا بعيد. فالبلاء ده ملوش غير يعني تفسيرين. التفسير الاول طبعا هو لا يتصور ان ده رفع درجات، مش ممكن طبعا، ولا تكفير سيئات، ان هو كافر فيعني مش هيجري عليه تكفير السيئات. يبقى البلاء ده حاجه من الاثنين، اما ان هو عقوبه او ان هو تذكير من الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا بيذكره بس لعله يرجع، او بيعاقبه اذا علم منه انه ليس فيه خير. طب نعرف منين؟ تعرف بعد البلاء. لو الراجل ده عاش طول حياته بعد البلاءات دي كلها، اسلم تاب الحمد لله، يبقى البلاء ده كان عين الخير ليه فعلا. تمام. لو انه استمر في اعراضه والحاده وكفره بالله سبحانه وتعالى، يبقى البلاء ده كان عقوبه ليه، وما ينتظر يوم القيامه اشد. عندنا بقى الحاله الوسط بقى. ايه الحاله الوسط؟ مسلم عاصي ذنوبه كتير. احنا اتكلمنا عن الناس العالي قوي والناس البعيد قوي، في بقى الوسطاني ده اللي احنا كلنا فيه. مسلم ذنوبه كتير وابتلاه الله سبحانه وتعالى، في مال، في ولد، زي كده زي الناس دي، مسلمين هو، دول مسلمين، لكن عصا منعوا الزكاة وذنوبهم كتير، فربنا أرسل على جنتهم طائف أحرق كل الإيه، كل الجنة بتاعتهم. فهل اللي حصل ليهم دوت كان يتفسر بإيه؟ على ذلك لأنه ده يشبه كل بلاء بيحصل لإيه، كل بلاء بيحصل لواحد مسلم لكن مسرف على نفسه. برضو بنبص للمشهد، لأن البلاء ده حاجة من الاتنين برضو، إما أن هو عقاب من الله سبحانه وتعالى، أو أن هو تكفير عن السيئات، أو أن هو تذكير، كل ده يحتمل. طيب نقدر نعرف منين؟ تعرف أن البلاء ده عمل إيه في الشخص دوت. فلو الشخص ده ابتلي فأدى ذلك إلى أن هو فهم الرسالة وتفاعل معها وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وقلل المعاصي، يبقى البلاء ده كان تذكير وفي نفس الوقت كان تكفير لبعض السيئات. أما إذا فجر وقابل ذلك بمزيد من الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا البلاء عقوبة في حقه. وإذا عاش كده طول حياته بقى ومات على ذلك، يبقى يعني لا يتصور إلا أن دوت عقوبة، لأن دوت بترتب عليه مزيد من الفجر ومزيد من الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك اللي عايز أقوله في القصة ديت إن البلاء ده كان أحسن حاجة حصلت للناس ديت، لأن لولا البلاء ده ما كانوش فاقوا أبدا. القصة دي بدأت بالأب، قيل إن هو كان صاحب الجنة دي أبوهم كان عايش في مكان في قرب صنعاء، يعني بلدة قرب في اليمن أو في صنعاء قرب صنعاء نحو ذلك، وكان رجل عنده بستان رهيب رائع. كان الرجل دوت عادته أنه إذا خرج المحصول يتصدق بالثلث، ولا يدخل المحصول بيته حتى يخرج الثلث، لازم الثلث ده يخرج الأول للفقراء. عشان كده ربنا أكرمه وكانت البستان بتاعه ملوش مثال في اليمن، كان كل أهل اليمن بيتكلموا على البستان دوت، حتى سموه الجنة. عشان كده القصة اسمها أصحاب الإيه؟ الجنة، كما بلونا أصحاب الجنة. الجنة دي أهل اليمن كان بيسموا البستان ده الجنة، لأنه كان بينتج أضعاف الثمار اللي بينتجها أي بستان. ليه؟ لأن أبوهم كان بيخرج الثلث دائما. الأب ده ترك مجموعة من الأبناء، وقبل ما يموت أوصاهم أن يعني يلتزموا بما كان به، وأن هم دائما يطلعوا حق الفقير ويخرجوا على الأقل الزكاة. لو ما طلعوش حتى التلت، على الأقل طلعوا الزكاة، زكاة الإيه؟ زكاة الزرع دوت. مات الرجل وترك الإيه؟ ترك الزرع ده للأبناء، فما كان منهم إلا أن أول حاجة قرروها إن هم لن يعطوا الفقراء الزكاة. واتهموا أبوهم أنه كان أحمق، أنه كان بيضيع أمواله على هؤلاء، وأن هؤلاء لا يستحقون، وأن إحنا اللي بنتعب فيها وإحنا اللي بنشقى، وليه أبونا كان بيعمل كده؟ فقرروا جميعا إلا واحد منهم إن هم لن يعطوا الفقراء الزكاة هذه المرة. كان فيهم واحد فيهم صالح، كان زي أبوه كده بالظبط، وكان يعني كان طيب وصالح، وكان ينكر عليهم، لكنهم يعني لما قعدوا واتفقوا على إن هم يعني يعملوا كده أنكر عليهم إنكارا شديدا، فعنفوه، وقيل أنهم ضربوه، فكان ما يملك شيء، مش عارف يعمل إيه. عشان كده هو في القصة هيقول لهم قال ألم أقل لكم، لأن هو قال لهم في الجلسة اللي اتفقوا فيها على هذا المنكر، حذرهم من مغبة ذلك، وحذرهم أن الله سينتقم منهم، لكنهم لم يبالوا بذلك، وقرروا بالفعل أنهم لن يعطوا الفقير أي شيء. ربنا بيصف الأمر ده قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، تخيل بقى الفجر، أقسموا بالله لا يصرمنها مصبحين، هيروحوا يجزوا الثمر بسرعة 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 ولا يستثنون. قيل لا يستثنون يعني لا يعطون شيئا للفقير، مش هيخلوا حاجة استثناء كده يدوها الفقير، هياخدوها كلها. وقيل لا يستثنون يعني لم يقولوا حتى إن شاء الله، ولا يستثنون. فلما مكروا في الخفاء ودبروا هذا الأمر بالليل في الخفاء عاملهم الله بما يستحقون، فمكر بهم في الخفاء سبحانه وتعالى. فبينما هم يمكرون بليل ويعدون العدة لكي يصبحوا فيأخذوا الثمار ولا يعطوا الفقير شيئا، في نفس اللحظة التي كانوا يمكرون فيها، في نفس اللحظة طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. طاف عليها طائف من ربك، قيل احترقت الطائف دوت، كان حريق أصاب الأرض كلها، احترقت وسودت. وقيل العكس، قيل صقيع، حسب بقى يعني هل هم كانوا في صيف أو شتاء، والله تعالى أعلم، لأن الصقيع الشديد يحرق أيضا الإيه؟ يحرق الثمار، تسود. قيل إن هو اتحرقت، وقيل إن هو كان صقيع شديد، وقيل أن الله أرسل عليها آفة، آفة أكلت كل الثمار لم تترك شيئا. تخيل آفة واحدة لم تبقي ثمرة واحدة، ثمر انكمش بسبب الآفة في ليلة، يعني الآفة دي مفروض ما فيش آفة بتخلص المحصول في ليلة، لكن الله على كل شيء قدير، قدر الله أن تكون الآفة دي تهلك جميع الثمر، وبالفعل ما بقي ثمرة واحدة، حتى قال تعالى أصبحت كالصريم. كالصريم يعني محترقة كالليل الأسود، ما تشوفش منها حاجة أبدا. سبحان الله، أصبحت كالصريم. تنادوا مصبحين، الصبح بقى صحي وتنادوا، يلا 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 يلا. كلمة تنادوا مصبحين تدل على أنهم يعني كانوا بيعززوا بعض، إن القرار برضو قرار صعب، هيخلفوا وصية أبوهم، وده من العقوق، ودي مشكلة تانية على فكرة وقعوا فيها. خد بالك الناس دي وقعوا في مشكلتين، اتنين أكبر من بعض، الأولانية وهي الأشد، العقوق. والعقوق ده يا إخواني إن الوالد، دي وصية للوالد وهم لم يلتزموا بها، العقوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما، البغي والعقوق. فالعقوق لازم تعجل عقوبته في الدنيا. اللي حصل لأهل أصحاب الجنة مش بسبب بس منع زكاة الفقير ومنع حقه، بل بسبب عقوق الوالد الذي أوصاهم. خد بالك، إياك تعق والدك والدتك، كن عند أقدامهما فسمى الجنة. قالوا تنادوا، طبعا تنادوا دي تدل إن هم كانوا بيساعدوا بعض، بيزقوا بعض وبيسندوا بعض علشان يعملوا المعصية ديت، ويدل على أن الصحبة السيئة سبب الوقوع في المعصية. عارف لو كل واحد لوحده ممكن ما كانوش عملوا كده، لكن بسبب ان هم اجتمعوا واتفقوا واتحدوا يدل لك على شر الصحبه الصالحه. حتى الصالح اللي فيهم ما قدرش يعمل حاجه، هو ما عملش زيهم، بس هو عاجز ان هو يغير المنكر دوت. تنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، ان كنتم صادقين عازمين على ان تفعلوا ما نويتم. ان كنتم صارمين اغدوا على حرثكم، انطلقوا الى الحرث ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، مش محدش حس بيهم، راحوا بدري جدا. خد بالك، فيعني تنادوا مصبحين اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. شوف، عشان هم يعني يمنعوا حق الفقير صحوا بدري جدا. شوف الانسان لما يعني اهل الشر لما عزموا على شر اخذوا بالاسباب، وفعلا اخذوا بالاسباب التي تساعد على الشر ده. هو عشان يمنع الفقير لازم يروح بدري قوي يخلص الموضوع ده قبل ما الفقير يجي. يعني الفقير جاي تبقى مشكله. انا عايز اوصل لايه؟ اوصل ان عيب ان اهل الشر لما ينوا يعملوا شر بياخدوا باسبابه، وان اهل الخير لما ينوا خير ما بياخدوش باسبابه. انت نويت طلب علم، هل اجتهدت، بذلت الوقت، رحت للمشايخ، اشتريت الكتب، جلست تذاكر، سمعت ساعات من المحاضرات، ولا مجرد انت قاعد تتمنى؟ لكن عند على الارض لا انت بتروح للمشايخ ولا ولا اشتريت حتى الكتاب ولا نزلت المحاضرات حتى من النت حطيتها على الكمبيوتر فضلا ان انت تسمعهم. لما انت نويتي تصلي الفجر لسه بتنامي متاخر ولا ظبطتي منبه، وتمني نفسك كل يوم ان انا اصلي الفجر، عيب ان اهل الشر لما ينوي شر ويعزموا عليه ياخدوا بالاسباب. واحنا اهل الخير لما نعزم على شيء نقول ايه يعني ان شاء الله وخلاص، لكن ما على الارض فيش حاجه انت غيرتها في حياتك عشان توصل للايه للخير دوت. قالوا ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. فانطلقوا هم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. طبعا راحوا لقوا المشهد اتصدموا، فلما راوها هي دي النقطه اللي انا عايز اقولها. قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. قالوا انا لضالون يعني ضللنا عن الهدى وضللنا عن امر الله تعالى، بل نحن محرومون، حرمنا الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته بسبب ما اقترفنا وما فعلنا. نصحهم أخوهم الأوسط، أصلحهم حالا، اللي هو كان زي الوالد، قال ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هنا بقى حصل الاعتراف وحصل إن هم فهموا رسالة ربنا سبحانه وتعالى. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا. حصل لهم رجاء، طالما احنا تبنا يبقى نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يبدلنا خيرا منها، إن إلى ربنا راغبون. وهذا الذي حصل، أن الله سبحانه وتعالى بعد توبتهم أبدلهم خيرا منها. عايز أقول أن من أسباب محق البركة هو أنك لا تعطي الفقير حقه. تخيل شخص لا يعطي الفقير حقه، عارف الشخص ده عامل إزاي؟ شخص يدعو عليه ملك كل يوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من عند الله تعالى، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، واللهم أعطي منفقا خلفا. تخيل واحد ممسك عن حق الفقير كل يوم، في ملك مخصوص، ملكين بينزلوا من السماء يدعوا عليه، يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، كل يوم يدعى عليه بالتلف. تخيل، هذه مصيبة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر موضوع منع الزكاة ده. في ناس كتير يا إخواني الآن لو قلت له أنت بتطلع زكاة مالك يقول لك ما بعرفش أحسب يعني بتطلع إزاي، يعني اصلا مش عارف هي بتطلع ازاي، فضلا ان هو يكون بيطلعها. والبعض الناس تقول له طب زكاة مالك اخبارها ايه؟ يقول لك وانا بعمل خير كتير يعني الحمد لله بطلع صدقات. ما تنفعش، لازم تطلع زكاة. الزكاة دي ليها وقت، ليها مقدار، ليها صفة معينة، بتعطى لفئة معينة، لازم تبقى فاهم. لو انت مش عارف الزكاة بتطلع ازاي وكام ومنين ولمين، دي كارثة كبيرة جدا. انت هتتسأل يوم القيامة عن الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما من رجل يمنع لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له في قبره شجاعا أقرعا، يعني له زبيبتين يقول له أنا كنزك أنا مالك. ثعبان كده يطلع له في قبره يلف عليه يقول له أنا فلوسك، مش أنت كنت محوط عليها كده ومش عايز تطلعها؟ تعال بقى أنا بقى اللي هحوط عليك، ويحطم أضلاعه تحطيما، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعلت صحائف صفائح يوم القيامة، إلا جعلت صفائح يوم القيامة، الفلوس دي تيجي على هيئة صفائح بقى من معدن فتحمى في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ثم يكوى بها جنبه ووجهه وظهره، تكوى به كل جسمه. عشان كده بنحذر اللي بيمنع زكاة ماله. على النقيض الذي يؤدي زكاة ماله فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له. قال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كان في بلدة من بلاد الشام يعني زمان، يعني كانت جائحة في يوم من الأيام، كان مزارع مشمش أكلت كل مزارع المشمش إلا مزرعة واحدة. فالناس راحوا لصاحب المزرعة دي وقالوا له يا فلان يعني اشمعنى انت مزرعتك اللي حصلهاش حاجة؟ قال لأني أعطي الزرع الدواء. قال اتق الله، أنت يعني لا، لماذا لم تخبرنا بهذا الدواء قبل أن تأتي الجائحة؟ قال يا إخواني دواء الزرع هو الزكاة. الزكاة النبي عليه الصلاة والسلام بيبين أن دفعك إنفاقك الأموال للفقراء سبب أن أموالك تكثر مش تقل، وهذا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام ما نقص ماله من صدقة، وقول الله تعالى في الحديث القدسي ابن آدم أنفق عليك. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في فلاة سمع صوتا في سحابة، صوت في سحابة، سمع صوت اسقي حديقة فلان. تخيل صوت اسقي حديقة فلان، كان السحابة ماشية في اتجاه غيرت الايه اتجاهها، فضلت السحابة دي ماشية حتى وصلت الى ارض ما او قرب ارض ما وامطرت، قعدت الايه المسارات المياه تاخد المياه دي تمشي كده تمشي كده، وفضل هو يمشي ورا المياه لغايه ما وصل الى ارض شخص، لا وجدوا قاعد ينحي المياه كده لغايه ما المياه نزلت في المسارات بتاعته. فقال يا فلان يعني من انت؟ فقال فلان الاسم الذي سمعه في السماء. قال اخبرني بالله عليك ماذا تفعل في ارضك؟ فسألوا يعني لماذا؟ فحكى له القصة. فقال أما إذ قلت ذلك فسأخبرك. قال أما أنا فإنني أنظر إلى ما يخرج من الأرض فأتصدق بالثلث وآكل أنا وعيالي الثلث وأرد إلى الأرض الثلث. تخيل الراجل ده كان ما طلعش التلت، وقال أنا لو طلعت التلت ده طب ما هيقل، يبقى أنا بدل ما معايا واحد صحيح هيبقوا تلتين مش كده؟ لا أنا خليه واحد صحيح أحسن ما يبقوا تلتين وانا اولى وعيالي اولى. لو كان عمل كده كان ايه النتيجه؟ كان المطر المره الجايه مش هيجيله، يبقى هو خسر المره الجايه واحد صايم، بس مش المره الجايه بقى، كل المرات الجايه، علشان بخل بتلت واحد اتحرم من المطر مده طويله جدا. كان في قصه عظيمه مهندس مصري مشهور اسمه يعني كان صلاح عطيه. المهندس صلاح عطية كان رجل صالح، وكان في بداية أمره رجل فقير جدا من بلدة في مصر اسمها تفهنا الأشراف في محافظة الدقهلية. كان هذا رجل فقير جدا، يعني حتى أنه قيل أنه كان يعني يشتري ثياب واسعة شوية علشان عارف أنه هو مش هيقدر يجيب ثياب لمدة طويلة. كان فقير، وكان هو ومجموعة من الشباب في القرية دي فقراء جدا. قعدوا زمان طبعا، عملوا جمعوا فلوس وباعوا حاجات ومش عارف ايه، لغاية ما كل واحد فيهم مسك 200 جنيه. 200 جنيه كان رقم يعني، مسك 200 جنيه. بعد ما جمعوا الميتينات ديت قالوا احنا نعمل مشروع. كانوا 9، وهم كان تصورهم مشروع ان هم محتاجين يعني 2000 جنيه، فعلشان يبدأ المشروع كان لازم يكونوا 10. فقعدوا يفكروا طب مين العاشر يا جماعة، احنا 9 بس. لغاية ما المهندس صلاح قال لهم العاشر، انا وجدت يا جماعة العاشر بتاعنا. قالوا له مين العاشر؟ قال شريكنا العاشر هو الله سبحانه وتعالى. قالوا له يعني ايه؟ قال احنا هنشتغل بالمبلغ ده، واللي يطلع منه سنعطي الله تعالى العشر، وهو دوره في الشراكة أن يحمينا وأن يحفظنا وأن يبارك لنا. فاتفقوا جميعا على ذلك، قالوا تمام احنا معاك، الله هو الشريك العاشر، هو يعني دوره الحماية والرعاية والتوفيق والسداد، واحنا نعطي عشر الأرباح يعني للفقراء. واتفقوا على ذلك، ومن يومها والبركة عمت على المشروع بتاعهم. كان مشروع دواجن، عمت البركة بشكل رهيب في المشروع بتاعهم، وكسبوا مكاسب كبيرة جدا، لدرجة ان هم قعدوا مجلس تاني بعد مكاسب، محققوا مكاسب كبير، قالوا احنا هنخلي نصيب ربنا 20% ونوزع على نفسنا الباقي. وفضلت تجارتهم تكبر تكبر تكبر، لغاية ما قرروا في يوم من الأيام ان يخلوا نصيب ربنا 50% من الأرباح. وكان لما تطلع أرباح يطلعوا 50% منها للفقراء. جم بدأوا يجمعوا الأرباح دي، قالوا طب ما احنا بدل ما ندي الفقراء ما نعمل مشاريع. وبالفعل بدأوا يعملوا مشاريع كبيرة في الايه، في البلدة بتاعتهم. بدأوا من الحاجات الجميلة اللي عملوها، تخيلوا يعني مهندس صلاح عمل، اتفق معهم، عملوا معهد ديني للأبناء للبنات، وبعد كده عملوا معهد ديني للأولاد في تفاهن الأشرف. ما كانش فيها معهد ديني، كان في عملوا معهد للثانوية. بعد كده طلبوا من الدولة ان هم يبنوا كلية، بنوا كلية في المكان دوت. طلبوا ان ما كانش في محطة قطر في المكان دوت، عملوا محطة قطر، وعملوا صندوق لزواج الشباب، وعملوا 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 لغاية ما بقت حاجة كبيرة جدا، سبحان الله. فده يدل على بركة الصدقة، الحاجات الكميلة اللي بتذكر. حتى محلات البيك بتاعت الطعام، قالوا ان صاحب المحلات دي من اسباب شهرة محلات البيك بتاعت الاكل اللي في السعودية، ان صاحب المحلات ديت كان كل ما يطلع وجبة كان يتصدق بريال، بعد ما مات ولاده كان يتصدقوا عن كل وجبة بريالين، عشان كده تجد محلات البيك ما شاء الله. اللي عايز اقوله ان رسالة البلاء او الرسالة في القصة دي، ان البلاء قد يكون هو افضل شيء حصل ليك في حياتك، وان من الشؤم ان تمنع الفقراء حقهم، وإن من أراد البركة في المال فليعطي الفقير حقه. فمن ابتلي فليفهم رسالة الله سبحانه وتعالى وليعمل بها وليتقي الله سبحانه وتعالى وليتب، وبإذن الله يحصل له ما حصل لأصحاب الجنة. قال سبحانه وتعالى، قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه القصة الطيبة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.